أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله الأوصياء المطهرين. كنا على إتحال في هذا المبحث أدنى الباب أدنى المعرفة، وصل بنا الكلام إلى الرواية الثالثة. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أمر الله كله عجيب. هنا عجيب ليس مع الاستنكار، والعياذ بالله، الاستنكار وما لا يتوقع ينطوي والعياذ بالله على شرك أو جحود خفي، وحاشا منه عليه السلام من ذلك. وإنما هنا المراد من عجيب يعني مهول عظيم، الإعجاب من العظمة بهذا المعنى. يقول صلوات الله عليه: إن أمر الله كله عجيب عظيم مهول، إلا أنه قد احتج عليكم بما قد عرفكم من نفسه. يعني مقدار ما لدى البشر من قابلية معرفة وفهم وبرز ووضح وبان لهم من آيات معرفته تعالى، احتج الله بذلك عليهم. هذا هو أدنى المعرفة. وهذه نكتة منهجية في المعرفة تربوية علمية عظيمة التي بينها الإمام الآن، أنك عندما تريد أن تخوض مع طرف آخر في الحوار العقائدي المعرفي في التوحيد، في النبوة، في الإمامة، في المعاد، في بقية أصول الدين وثوابت الدين، ليس من الضروري، وهي نقطة مهمة جدا جدا جدا، ليس من الضروري أن تبرز له ما لم يفطن به كي ترشده إلى الطريق. كلام طبعا لا سيما إذا كان الحوار عن بداية الطريق، إذا كان الحوار عن بداية الطريق ليس من الضروري أن تبرز له ما لم يصل إليه، وقد يكون هذا صعبا في البداية أن يتنبه ويلتفت ويدرك ما لم يصل إليه، لأن حالة الترديد والحيرة موجودة عند حالة التمنع، حالة الجحود أو كذا قد تكون موجودة طاغية عليه. هذا من يفيده؟ أنت كأنما تقول له تعال معي نمشي، فهو يتأبى عليك من المشي فتلجئه على المشي فكريا، ما يمشي معك ولن يستحصل على ما تريد أن توصله إليه. إذن ما الطريقة المنهجية؟ الطريقة المنهجية حجة الله بالغة، بالغة يعني واصلة، ولله الحجة ماذا؟ بالغة يعني واصلة، خيط من خيوطها حتما واصل. أنت إذا عندك قدرة علمية هذا الخيط الواصل من حجة الله البالغة تعاطى مع الطرف الآخر في التركيز عليه، الرعاية له، هذا هو فقط، ما يريد أكثر من هذا. مقدار ما يسلم هو به من رؤوس خيوط للأدلة والشواهد، ولو هو يفهمها بطريقة منكوسة، ولو هو غافل عنها لأنها هي مكمكمة عليه، بس أنت تلتفت، هذا رأس خيط دال على الحقيقة والحجية، هو لكن غافل عنها. وهذا دعم على كل أئمة أهل البيت هكذا في الإرشاد والهداية. وذكرنا هذه الأمثلة مرارا، المأمون أو الخؤون العباسي يسأل علي بن أبو الصبيضة في المؤتمر العلمي العالم الذي عقده لكي يبكت المولى الرضا صلوات الله عليه، فسأله: كيف أنتم أهل البيت تدعون علم ما ليس في عند الناس، علم مغيبات وكذا وفلان؟ لاحظ هنا الإمام لم يأتي له بدليل جديد ومجهولات جديدة عليه، أبداً. أتاه الإمام بحجة بالغة واصلة إليه، بس هو ما التفت إليه أن هذه حجة. قال له: ألم يروي المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ قال: بلى، هذا حديث متفق عليه، ينظر بنور الله. قال له: أولم حين فحين دين كلما ازداد المؤمن إيمانا ازداد ماذا؟ فراسة. شوف، ينظر بنور الله، انترنت لدني، الصغرى مسلمة عند الخاون العباسي، ما يقدر يناقشها، أن أئمة البيت أكثر المسلمين إيمانا، يزداد النور الذي لديهم من الله، فتزداد فراستهم بقدرة دون ما عند الناس. خلاص، بعد لم يحر بنقاش المأمون العباس. مورد آخر أيضا، اعترض أو سأل نفس هذا المأمون الخاون العباسي علي بن مصرره، قال: من أين أنت تدعون مقامات مناصب كذا فلان، حجية كيت نظيرنا مع الأنبياء فلان كذا؟ فبين عليه السلام حتى لعلماء العامة الموجودين غيرهم فلان فلان، قال لهم: كل مقاماتنا وحقنا مطوي في اللهم صل على محمد وآل محمد. فهنا الله ومحمد وآل محمد، شوف الترتيب الثلاثي، هذا الذكر الأبدي الموجود بتعليم من الله ورسوله للمسلمين إلى يوم القيامة، وهذا الذكر يلهج به حتى النبي عيسى الآن، والنبي إدريس، والنبي إلياس، والنبي أنبياء آخرين، هذا الذكر الأبدي فيه ذكر ثلاثي فقط، ما فيه ذكر بقية الأنبياء، ما فيه ذكر كذا، ما فيه ذكر حتى المعاد بشكل جديد. المهم بدأ يبحث في حل الله صلوات الله عليه، كيف أن آل محمد يأتون في الرتبة بعد سيد الأنبياء، وأنهم منزلتهم من النبي كمنزلة آل إبراهيم من إبراهيم، وأن هذا قال قرآني، وأن فكك لي هذا الرمز الملفوف المكمكم الواصل إلى المسلم، بس مين ينتفت إليه هو ولا علماء العامة ينتفت. مقصود من هذا القبيل أنه من الحري في الاحتجاج وفي الإرشاد والدعوة، حتى في البعد الاجتماعي، حتى في البعد التربوي الروحي الثقافي. الخرافي. مو ليس من الضروري أن يبين المرشد الداعية المبلغ يبين للطرف الآخر شيء لا يعرفه، لا يسلم به، لا يتنبه إليه. لا، أنت حاول أن تلفت الطرف الآخر وتنبهه إلى نفس الدواء الواصل عند ثم جاي يستثمره، حتى في الجانب الروحي، حتى في الجانب الاجتماعي، ما شابه ذلك. دائما، لأن في كل موطن هذه المعادلة الأبدية صادقة، لله الحجة البالغة، بالغة واصلة. أنت فقط نبه الطرف على أن هذه وصول لحجة الله، لدلائل الله، لما يحتج به الله عز وجل يوم القيامة على هذا العبد. هو هذا، التفت إليه. فلذا هذه على كل نكتة منهجية تربوية عظيمة في البحث والنقاش، أكثر من الموارد الأخرى. الباب الآخر في كتاب التوحيد للكوريين، باب المعبود. الرواية صحيحة السند بل عالية السند جدا، الأولى في هذا الباب. يروي الكليني عن أستاذه القمي، وهذا يدل على أن الكليني رحمة الله عليه تتلمذ على المدرسة الإمامية في ري وفي قم وفي بغداد. علي بن إبراهيم القمي كوفي قمي، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني البغدادي. لاحظ هنا، أيضا لاحظ هنا، علي بن إبراهيم قمي كوفي الأصل قمي، على كل الترعرع والمسكن. يروي عن أحد أعلام الإمامية في بغداد، محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، من أعلام الإمامية في بغداد، حوزة الروائية والكلامية ومدرسة الفقهاء في بغداد، عن الحسن بن محبوب الكوفة. شوف مواطن الحديث كيف يتنقل هذا الكلام، أنه علم الرجال ليس مسدود، لا انسداد في علم الرجال لمن يتوخى مناهج الرجال التي ذكرها علماء الرجال، قريب من 15 أو 17 منهج يوقفوك حسا على مواد الاستدلال الاجتهادي في الرجال. مو ضروري حصر باب الرجال بالتقليد لخبروية النجاشي أو ابن الغضاري أو غيرهم الأعلام رحمة الله عليه. عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب من كبار، وعن غير واحد، عن أبي عبد الله. السند لذلك بعد في استفاضة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه وفي سرائره وعلانيته، فأولئك أصحاب أمين المؤمنين حقا. وفي حديث آخر: فأولئك هم المؤمنون حقا. ظاهر الحديث ابتداء هو ما تمت ومرت الإشارة إليه مرارا: من عبد الاسم دون المسمى. المسمى المعني نفس المسمى، معني لما سمي المعنى معنى؟ علم المعرفة وعلم العقائد أكثر بعد من بقية العلوم، حتى علم الأخلاق والآداب، علم الرياضات الروحية، حتى علم الفقه ما كذا، فقه الفروع. بس الأشد في الأشد، الأكثر في الأكثر. التنقيب والتدقيق في الاشتقاقات بالغ التأثير في المعرفة. هذه علوم الأدب اللي الآن للأسف ما يكتف بها ولا يتعمق بها، بالغة التأثير في العلم، علم الصرف وعلم النحو وعلم المعاني وعلم البيان وعلم الاشتقاق، أن علوم الاشتقاق، علم النحت اللغوي، علم فقه اللغة، علم مفردات اللغة، علوم عديدة. على كل التنقيب والتحذلق والتحملق والتدقدق في الكلمات الواردة على كل في الوحي والقرآن والسنة وفي البحوث العقائدية يؤدي إلى فيض كبير من التحقيقات جدا جدا. ويسمى هذا المنهج بصناعة التحليل والتركيب، يعني تحلل تفتق تفتق. لماذا من باب مثال هنا هكذا؟ لماذا سمي المعنى معنى؟ عنا يعني عنية، تعنى مثل قصد، المعنى يعني ما يراد العبور إليه، التوجه إليه، تلمدعو مثل كلمة المدعو، أنت المدعو في الملمات، المدعو متوجه إليه. معنى ومعني، أنت معني بهذه الأمور، معني أن يقصد. فشوف المعنى والعناية قريبة إلى العبور والتعبير والتأويل، والآية والاسم والدلالة يعني فيها تماما عبور عبور عبور. معني معنى. فإذا دائما يراد بالمعنى ما وراء، ما وراء وراء وراء، إليه ينتهي كل شيء. في القرآن الكريم كلمة المنتهى، إليه المنتهى، ها تعبير في الآية، وأن إلى ربك المنتهى. شوف المنتهى نفس المنتهى نفس أيضا معنى، معني تنتهي تذهب تعبر تعبر تتجاوز. من عبد الاسم دون المعنى دون المسمى، يعني ما تروم به، ما تروم به الوصول بتوسط الاسم، اسم مر بنا، الاسم من السماء والعلامة آية أو من السمو والعلو، يعني تعلو به إلى ما وراء. المعني بالاسم يعني ما تتجاوز وتعبر بالاسم إليه، ومر بنا الاسم ليس الصوت، الاسم والأسماء الإلهية مر بنا مرارا، ليس الأصوات. وليس المراد بالاسم حتى ليس الأصوات ولا الأفكار والمعاني في الدين، المراد بالاسم الوجودات الأولى الصادرة عن الباري المهولة خلقة، تلك هي الأسماء وهي على طبقات. تلك أسماء تعبر تتجاوز منها وتتعنى وتقصد وتحج الحج الأكبر. شوف معنى الحج، المحجوج إليه، المقصود إليه، نفس معنى، نفس يراد به نفس المعنى، في من المعنى عنوان المعنى، المتوسل إليه نفس المعنى، نفس المطلب. فالاسم مقابل المعنى، المعنى وراء الاسم. إذا الاسم ليس هو الصوت ولا الأفكار، الاسم هو الوجودات الغيبية المهولة، غيبية بعد زيادة على كونها عينية، وجودات عينية هي ماذا بالنسبة لنا؟ ها، غيبية، غيبية عن هذا الحس، عن هذا البدن، وليست غيبية عند الفكر. الفكر، الفكر قناة مسلحة تصل بك إلى الغيوب، يعبرون عن العين العقلية المسلحة، تسلح بصر العقل رهيب حتى القدرة النووية لا تصل إليه، الليزر لا يصل إليه، المغناطيس لا يصل إليه، الضوء هذا الحسي لا يصل إليه. العقل مع استخفاف كثير من البشر بالعقل، العقل عين مسلحة، طاقة تكوينية تتجاوز عوالم، تصل بك إلى الأسماء اللي هي الصادر الأولى. القلب كذلك بعد، القلب مو هذا القلب الصنوبري، يعني الروح، الوجدان، عين مسلحة، الوجدان بعد أعظم من العقل الفكري، ويعبر عن العقل العملي. تريد تلتفت إليه أو لا تلتفت إليه هذا شأن الإنسان، واقعه هكذا، يوصل بك، يطير بك إلى، يزج بك إلى عوالم لا مركبة فضائية تصل إليها ولا أي طاقة تصل إليها، موجود، يصل بك إلى عالم الأسماء وهي الصواد الأولى التي أوجدها الله. تسمى أسماء لنا آيات عظمى، هي هذه هي الأسماء، لا تقف عندها أنت في العبادة وفي التوحيد، لا تقف، تجاوز عنها إلى المعني، المعني الذي يقصد. الحج الأكبر هناك، حج العقل حج أكبر، حج القلب حج أكبر، طواف القلب. صلوات الله على أئمة البيت. لاحظوا في سورة فاطر، سورة فاطر في دين الآية الكريمة، تفسير برهان السيد هاشم أو نور الثقلين الحويزي أو غيره من علماء الإمامية، في دي سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. تفسير أئمة أهل البيت لكلمة سابق مقتصد، هناك يبينون أن الطواف الحج الأكبر حج القلب، مو حج الكعبة البدن، حج الأكبر، مو أن نستخف بهذا الحج، لا، هذا الحج مقدم لذاك الحج، طواف القلب. ليه طواف ما يفتر؟ انت تحيات تتعبنا الطواف. يبين الامام سلام الله عليه ان قلب البشر في طواف دائم، اما يطوف حول نفسه او يطوف حول هواه، اي حوم 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 حوم، او يحوم حول ربه. الله اكبر، ما يتعب لا في النوم ولا في اليقظة، دائما في طواف، في طواف، في طواف. هذا القلب دائما، انت ما تتغير، البدن يتعب، كم يقدر يطوف 7 أشواط؟ لا، 360 أسبوع ما يقدر البدن هذا، ما يقدر هذا القلب في طواف دائب دائم. المعصوم يطوف دائما قلبه حول ربه، غير المعصوم شوية معدل مرتب يطوف حول نفسه عقله كذا فلان شوية مرتب. السافرين من الناس النازلين كذا يطوفون حول شهواتهم دائما، لبيك الشهوة لبيك، لبيك لا شريك يا هوى لبيك، إن الجنس والغريزة والأكل والشرب لكن لبي حول ذاك الصوف. هذا كلام المعصومة، لاحظوا في الروايات أي واقع عظيم. الله أكبر على كل أسرار البيت عجيبة عظيمة. المهم تتم الكلام غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام والداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله دعاة وسبل السلام. كنا في ملحمة استخلاف خليفة الله أحد أمهات محكمات القرآن الكريم في السور القرآنية العديدة. لا يفتأ القرآن يذكر هذه الملحمة بزواياها وأطرافها المتعددة مرة بعد أخرى لخطورة هذه الملحمة كملحمة عقائدية في فاتحة أسس وقواعد الدين الحنيف، وفي سور عديدة مرت بنا أن القرآن الكريم عندما يذكر هذه الملحمة يفرع عليها يا بني آدم يا كذا، يعني اتخذوا من هذه الملحمة منطلق أساس في الدين، في التبري من إبليس، من منهج إبليس، في الاقتداء بمنهج الملائكة، بمنهج آدم، بكذا بكذا. يعني لم يذكره الله عز وجل من هذه الملحمة عبطاً أو سردا قصصيا، بل هو نبراس دياني يخط منه منهاجا صراطا طريقا قويما إلى الله عز وجل. لذلك هذه الملحمة أصل ديني دياني تشريعي فوقي هيمني على كل مباحث. لا يفتأ القرآن يذكر به، يفصل في زواياه، يفرع عليه جملة من الأمور كذا كذا. ولحن التفريعات في السور التي مرت بنا لم يعني نواصل الحديث عنها لأن يطول من المقام، لكن في تلك السبع صور في امتدادات وتفاصيل يتواصل فيها القرآن الكريم تشعبا وانطلاقا من هذه الملحمة، مما يدل على أن هذه الملحمة في دين الله منطلق تشريع، منطلق منهاج، منطلق طريقة، أصل فوقي. هذا من الأصول والمحكمات الأم التي تعرض عليها ما دونها من الآيات أو من المعارف أو من الأسس أو من المحكمات، لأن المحكمات كما مر بنا مرارا، المحكمات أيضا هي على طبقات، كل محكم هو محكم بالقياس إلى ما دونه، بالقياس إلى ما فوقه، المحكم يكون متشابه يرصد بالمحكم الذي فوقه. وهذه من القواعد العظيمة في بيانات القرآن وأهل البيت عليهم السلام، أن المحكم بالقياس إلى ما فوقه متشابه، متشابه. عجل السامري، عجل السامري، عجل السامري الصوت الذي أحدثه بسبب مسحة نورية من ملكوت فرس جبريل. يعني ملكوت لو مو ملكوت؟ ملكوت. رغم ذلك هذا الملكوت يمكن والعياذ بالله أن يشبه به، يدجل به بالقياس إلى ملكوت أعظم منه. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، أي خوار من الجن. نفس القرآن الكريم يبين أن هذا الخوار ليس من الجن ولا من السحر ولا من الشياطين. قبضت قبضة من أثر الرسول، الله أكبر، من آثار جبرائيل يمكن أن يدجل بها. بعد أكثر من هذا أبدا ليس من آثار إبليس ولا عفريت ولا العبالسة ولا شيء آخر، ولا شيء هم شعبذة ولا زيف. حقيقة، حقيقة. قبضت قبضة من أثر الرسول، يعني جبريل، فرس جبريل له هذا الأثر الملكوتي، ومع ذلك هذا الأثر الملكوتي سبحان الله القرآن الكريم يعتبره عبد العجل، صنم صنم. لما؟ لأن في قبال ما هو أعلى منه برهانا ونورا. تلاحظ مر بنا مرارا، لاحظوا ما بينه الإمام الهادي سلام الله عليه في الزيارة هذه صحيحة السند في يوم الغدير لجده أمير المؤمنين، معروف زيارة غديرية معروف. لاحظوا كيف يصف صلوات الله عليه من يتشبث بالمصحف في قبال القرآن الناطق. طبعا القرآن الناطق ليس حديث أهل البيت، حديث أهل البيت أيضا حديث صامت. القرآن الناطق نفس شخص المعصوم كما ورد في روايتهم شريعة صامتة وشريعة ناطقة. الحديث شريعة صامتة، المعصوم صلوات الله عليه شريعة ناطقة، ورد هذا التعبير. فيقول عليه السلام أن التشبث بالمصحف الشريف المقدس رقم عظيم وكذا في قبال القرآن الناطق شبيه بالتشبث بعبادة العجل. انظر كيف يعني. المقصود أنه المحكمات إذن طبقات درجات. أبدا كثيرا ما على ذوي البصائر تزلق بهم المسارات بسبب هذه الغفلة، يغفل عن أن فوق كل ذي علم عليم. بعد في علم أكثر طبعا مرارا مر بنا لما نقول فوق كل محكم محكم، فوق كذا، فوق كل ذي علم عليم. هذا لا يعني أن البديهيات الأولى يمكن أن تتجاوز، أو المحكمات العليا يمكن أن تتجاوز، بل كلامنا في تشخيص رتبة الرتبة العلوية للمحكمات. مثلا من باب المثال الآن، لدى المناطق أو الفلاسفة أو المتكلمين بحث مهم حساس، ما هو أبده التصورات وما هو أبده التصديقات؟ قسم قالوا أبده التصورات الوجود، قسم قالوا أبده التصديقات التناقض، بطلان التناقض. لكن الأبحاث المعرفية الكثيرة قالوا لا، أبده التصورات مع أبده التصديقات شيء واحد، ليس شيئين. أبده التصورات وأبده التصديقات تنطلق من الواحد الأحد، وهي الواقعية اللامتناهية. على كل الآن لسنا في صدد خوض هذا المطلب، ولكن في صدد خوض هذه الفائدة العظيمة العلمية، وهي أن حتى البديهيات مراتبها يجب أن يلتفت إلى الإنسان. عندما يقال لا يغرك محكم، لا أن تتشبث بمتشابه دونه، تشبه بمحكم أعلى منه، لا أنه تحت طائلة أن المحكمات ذات مراتب ترفع اليد عن محكم بذريعة أنه المحكمات طبقات، فأنا أرفع يدي، هذا ليس هو المحكم النهائي فوقيا تعاليا، فأرفع اليد عنه رجاء أنه أقف وألتمس بمحكم آخر، فأتشبث بالمتشابه الدوني وأرفع اليد عن المحكم الفوقي تحت طائلة أنه سيقودني ذلك إلى محكم أعلى. هذا نوع من الزيغ والانحراف. لا تجعلوا يقينكم شكا. أنت عندك يقين بهذا المحكم، إلى الآن ما اطلعت على المحكم الذي فوقه، كيف تتركه تحت طائلة أن هذا المتشابه سيقودني إلى محكم فوق؟ هذا جعلت يقينك شك وجعلت شكك يقين. قاعدة لا تنقض اليقين أو لا تجعل، هذه قاعدة في أصل كما يبين في بيانات البيت، قاعدة عقائدية قبل أن تكون استصحاب في الفروع. لا تجعلوا يقينكم شكا، لا ترفع اليد عن هذا المحكم، ولما تطلع أنت على محكم آخر، إذا اطلعت على محكم فوقي نعم تمسك به وارفع اليد عن المحكم هذا الدون، فيما لو كان يعني في تنافي بين المحكم الدون والمحكم الفوقي، ولذا كان وفاق وتعطف الدوني على العالي فنعم الوفاق، هذا ما في. أم الكتاب هن محكمات، هن أم الكتاب، أم يعني ماذا؟ أحد معاني الأم، أم يا أم يعني قصد يقصد، يعني هي مقصد يعطف عليها تقصد، اقصد بالمتشابه أو المحكم الدون، اقصد بها، ازحف بها، امل بها، اعطف بها الى المحكم الاعلى. هذا لا مانع، هذا يصير نوع من التمسك بكل، هذا يكون نوع من التمسك بكل المحكمات. نعم لا مانع، بالعكس نعم. ليس الدعوة إلى التمسك بالقرآن الناطق دعوة إلى التخلي عن القرآن الصامت، حاشا وكلا. إنما المراد عطف القرآن الصامت على القرآن الناطق، إمالة القرآن الصامت إلى اتجاه القرآن الناطق، لا التخلي عن القرآن الصامت، لا التخلي عن المصاحف. لذلك في سورة آل عمران بالنسبة إلى المحكم والمتشابه في ذيل الآية القرآن يدعو للتمسك بكليهما، والراسخون في العلم يقولون كل ها من عند ربنا، يعني مو تفريط بالمتشابه، المتشابه أيضا من القرآن. إذن الذم وين في صدر الآية؟ الذم أن تأخذ بالمتشابه وتدع وتترك المحكم، هذا المذموم، لا الأخذ بالمتشابه مطلقا مذموم، الأخذ بالمتشابه منفردا مذموم، جعل المتشابه محور والمحكم تبع مذموم. صح أنت تأخذ بهما معا، لكن معا من تجعله محور؟ شوف شوف كم صيغة الآن مرت علينا، كم صورة مرت علينا، أخذ المحكم بمفرده هذا لا يدعو إليه القرآن، أخذ بالمتشابه منفردا هذا أيضا ما يدعو إلى القرآن، أخذ بالمحكم والمتشابه معا في عرض واحد في رتبة واحدة هذا أيضا ما يدعو إلى القرآن. إذا ماذا تدعو أيها القرآن العظيم؟ يقول نعم أدعو إلى معيتهما، لكن بأمومة المحكمات وتبعية من ومأمومية من. إذا هذا أم يعني إمام، المأموم من؟ المأموم المتشابه. نعم القرآن يدعو إلى الجماعة، لكن إمامة من؟ إمامة العادل وإمامة غير عادل، إمامة العادل. هذا النظام معرفي عظيم في القرآن الكريم. ما يكفي في الهداية أن تعرف المتشابه، لا يكفي في الهداية أن تعرف المحكمات، لا يكفي في الهداية أن تأخذ بكليهما، لا يكفي في الهداية أن تأخذ بالمحكم، كل هذه لا يكفي. إذن ما هي طريق الهداية التي يدعو إليها القرآن؟ يدعو للأخذ بهما معا مع إمامة وأمومة المحكم ومأمومية المتشابه، هنا يكون نجاة ميزان. المتشابه وإن كان فرعي لكن لا يدعو القرآن إلى التفريط به، كما لا يدعو إلى الغلو في المتشابه بأن تجعله هو إمام. كثير يظن أن الغلو فقط الغلو في النبي أو في العلم، لا، قد يصير غلو في سورة، هاي السورة تجعل أنت ماذا؟ أم المحكمات، وهي ليس شأنها أن تكون أم المحكمات. أي سورة التي هي أم الكتاب؟ فقط الفاتحة. أما لو تجعل حتى سورة التوحيد، سبحان الله، سورة التوحيد بعد أكثر من هذه، أو سورة القدر تجعلها هي أم الكتاب، أنت غلوت غلوا في الدين، جعلت ما ليس به فوق وقصرت في من هو فوق. كما مر بنا مرارا الغلو يلازم تقصير، أي غلو محال أن ينفك عن التقصير في الطرف المعاكس، لأنك أنت إذا تغلو في شيء تعطي حقه لغير ذي الحق وتسلب الحق عن ذي الحق، فدائما التقصير يلازم الغلو والغلو يلازم التقصير. انظر لمن قصر في إمامة أهل البيت، جعل الأئمة من؟ شوف قصر في الأئمة غلا في غير الأئمة هم غير يطعنون بنا بالغلو، لا أنكم تعتقدون باصطفاء أئمة البيت أن نقول لهم هذا الحق فطري في أصل الدين أنتم جعلتموه لغيرهم من حيث لا تعترفون ولا تشعرون. الإمام الصادق ما قبلته، قبلته إمامة واحد آخر نفسه، محال أن تجد تقصير في البين ما يلازم غلو، محال. أنت ما تدبرت، دم تدبر جيدا ستجده أي مقصر عند غلو في جانب آخر، لأنه قصر، هذا الذي قصر أن أعطى كل ذي حق حقه جعل لطرف آخر، كما أن كل غالي مقصر ما يمكن أن ينفق. لماذا؟ لأنه إذا غلى أعطى غير ذي حق حقه فقد قصر، سلب هذا الحق عندي غير. صرت لازم عقلي بين التقصير والغلو. والمتقدم عليكم مارق والمتأخر عنكم زاهق، بين الزهوق والمروق تلازم عقلا. اللاحق لكم واللازم عفوا، واللازم لكم لاحق. فبالتالي قد يكون غلو، نعم غلو في بعض الموازين. أنت ميزان في الدين تجعله هو ميزان الموازين، يا أخي من تجعله هكذا؟ هذا يسبب لك اضطراب في منظومة فكر الدين كله، تصير غلو فقط في الأشخاص، غلو حتى في الموازين. هناك جمع من الأعلام يعتبرون حجية القرآن فوق حجية سيد الأنبياء، حجية شخص سيد الأنبياء. لا تقل لي حديث النبوي، حديث النبوي نبي صامت بحسب منطق أهل البيت. شخص النبي نبي ناطق، كلامنا في المقارنة بين المصحف الشريف ومن؟ وشخص النبي. جملة من الأعلام هكذا يجعل أن المصحف الشريف، ولعلمكم المصحف الشريف ليس هو كل طبقات القرآن، المصحف الشريف ماذا؟ أنزل منازل ماذا؟ القرآن. يصف القرآن الكريم بماذا؟ بتنزيل الكتاب. القرآن يصفه ويسميه ماذا؟ تنزيل الكتاب، نازل، أنزل منزل. طبعا عظيم ومقدس، لكن بالتالي بالقياس إلى الطبقات الأخرى من القرآن هو تنزيل، نزول، أنزل. فيجعل المصحف العظيم الشريف أعظم حجية ممن؟ من شخص النبي. هذا شوف الغلو، شوف الغلو كما هو منبوذ. لا تغلو في دينكم في كل مجال، شخص النبي والمصحف الشريف. انظر تنظر القرآن الكريم ماذا يقول عن النبي وعن القرآن، مو عن القرآن تنزيل الكتاب، عن أعالي القرآن. يقدم ذكر أعالي النبي ياسين والقرآن الحكيم، طه، أول شيء اسم طه، ما ثم اسم القرآن، ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى، ألف لام راء كذا، حاميم من أسماء النبي، حاميم اسم من أسماء النبي نداء، والكتاب المبين. كل اسم مقطع كما يقول المرزين العبدين أردف باسم من أسماء القرآن والكتاب، يعني يراد به النبي. المقصود فالغلو أو التقصير في منظومة الدين له أبواب وفصول وبنود عديدة. من يحافظ على مراتب منظومة الدين لم يقصر ولم يغلو. كل مقصر غالي وكل غال مقصر، أما اللاحق هو الذي يرسم ويعتنق منظومة الدين بمراتبها التي رتبكم الله فيها. رتبكم، كما أن أصل المناصب الدينية منصب القرآن، منصب النبي، منصب سورة الفاتحة، منصب هو مناصب أي مراتب، كما أن القرآن كله عظيم لكن المحكم لمرتبة، المتشابه لمرتبة. ما يكفي أن تقول فقط بأصل حجية ومنصب القرآن، قل بالمراتب، قل كما لا نفرق بين أحد من رسله يجب علينا أيضا ماذا؟ أن نلتزم أن ندين إلى الله بماذا؟ وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم مو كلهم. ما يكفي تقول لا نفرق بين أحد من رسله، أيضا فضلناه من الدين، كما أن أصل الرسل كلهم من الدين، التفضيل المراتب من الدين. فدي منظومة عظيمة يجب أن نلتفت إليها، كلها لأجل إشارة للنقطة أن هذه الملحمة في استخلاف خليفة الله جعلها الله من أمهات العليا في المحكمات في القرآن. لا تأتيني بآية أخرى بسورة أخرى تعطف هذه الملحمة على تلك الآية، لا، أعطف تلك الآية على هذه الملحمة. هذه ملحمة عظيمة وهي ملحمة الإمامة. وصلى الله على محمد وعلى آله. مو أن نتركها، كثيرا الآن من الأبحاث الموجودة عند المذام تاركين هذه الملحمة ولا يقربون منها.